أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع، وآخر قائم على رأسه بصخرة، ثم هو يضرب رأسه بالصخرة فيسلب رأسه، فيتدهده الحجر، فيتبع الحجر، فيأتي به، فإذا رجع إليه عاد رأسه سليما كما كان، فيضرب رأسه بالحجر فيفعل به مثلما فعل به في المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فإذا رجل مضطجع على قفاء، وآخر معه كلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، ثم يذهب من الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فيعود الجانب الأول كما كان. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل بناء التنور حر، وإذا فيه لغط وأقوال، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فانطلقنا، فأتينا على نهر مثل الدم، وإذا رجل يسبح في هذا النهر، ورجل على شاطئ النهر معه حجارة كثيرة، فيأتي هذا السابح إلى هذا الواقف على شاطئ النهر فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، فيلتقم الحجر ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة كأسكر فيما أنت رائد رجلا مرآة، وإذا هو يسعى حول نار يحشها. فقلت: من هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا روضة معتمة أو معتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله من أكثر وجدان رأيته القصر. فقلت: ما هذا وما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتيت روضة عظيمة ما رأيت أحسن منها قط، وإذا فيها بناء مبني بلبن فضة ولبن ذهب، فاستفتحنا ففتحوا لنا، فلما دخلنا تلقانا رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائم، وشطر كأقبح ما أنت رائم، فقال لهم اذهبوا الى هذا النهر واذا نهر معترض كان ماءه المحض من البياض. فقال لهم قعوا في هذا النهر فوقعوا فيه ثم خرجوا فاذا هم كاحسن ما انت رائد منظار. فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك فسمى بصري صعدا في السماء فاذا قصر مثل الربابة البيضاء ربابا يستحابا. فقلت لهما اي بارك الله فيكما زراني ادخله. فقال لي اما الان فلا وانت داخله. فقلت لهما لقد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ فقالوا اما الرجل المضطجع والاخر الذي يرمي رأسه بصخرة فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرصده وينام عن الصلاة المكتوبة واما الاخر الذي شرشر شقه الى قفاء ومنخره الى قفاء وعينه الى قفاء فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق واما الرجال والنساء العرايا فهم الثلاث والجواني واما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فآكل الربا واما الرجل الكريم المرآة فهو مالك خازن النار واما الرجل الذي لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء فهو ابراهيم عليه السلام واما الولدان الذين حوله فهم كل من مات على الفطرة. فقال المسلمون يا رسول الله واولاد المشركين؟ قال واولاد المشركين. قال واما الرجال الذين تلقوك شطر من وجوههم كاحسن ما انت رائد وشهوة شطر كاقبح ما انت رائد فهؤلاء قوم خلصوا عملا صالحا واخر سيئا عفى الله عنهم. هذا الحديث فيه جمل من العلم. اول ما نذكره من هذه الفوائد أهمية الرؤيا وأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات وهي القدر الذي بقي من النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكم كانت هذه الرؤيا ميمونة على بعض أصحابها، مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه برؤيا بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام. وكان أنس بن مالك إذا رآه يقول لا أشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. وذلك لرؤيا رآها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها قيس بن عباس قال كنت جالسا مع نفر من اهل المدينة فاذا رجل في وجهه اثر خشوع فلما رآه القوم قالوا هذا رجل من اهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم انطلق فتبعته الى بيته فدخل فقلت إن القوم لما رأوك قالوا من ترضاه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار إليه. فقال عبد الله بن سلام سبحان الله، ما يحل لرجل أن يقول ما لا يعلم، وسأخبرك لمدى. قال رأيت رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في روضة، وفي وسط هذه الروضة عمود، أعلى هذا العمود في السماء، وفي آخر العمود حلقة. فقيل لي ارقى، فقلت لا أستطيع. فجاءني منطق، والمنطق هو الخادم، فزجل بي أي قذف بي إلى أعلى، فتعلقت بهذه الحلقة فاستيقظت وإنها لفي يدي. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال هذا عمود الإسلام وهذه عروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. وروى هذه القصة قرشة بن الحر، ولكن بأوسع من هذا المعنى. قال بينما أنا جالس مع جماعة، إذ دخل رجل وهو عبد الله بن سلام، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، قلت والله لأتبعنه حتى أعلم بيته. قال فانطلقت وراءه فاستأذنت ودخل، فلما استأذنت قلت له ما قال القوم، فقال الله أعلم بأهل الجنة وسأخبرك لما ذلك. قال رأيت رؤيا ورأيت ملكا ابتعثني، فقم فإذا جواز لا عن شمالي، الجواز هي الطرق، فذهبت لأسلك فيها، فقال لي لا تسلك فيها، وإذا بجواز عن يميني، قال خذ في هذه، فمشيت فيها فوصلت إلى جبل، فكلما أردت أن أرقى الجبل خررت واقعا لفتي، أي خر على قفاه، فيقوم ويريد أن يصعد الجبل فيقع على قفاه، فلما يأس أن يقع على هذا الجبل مضى، فإذا روضة عظيمة وإذا عمود وفي آخره حلقة. قيل لي ارقى، قلت لا أستطيع، فسجل لي هذا الحلقة، فرقيت وتعلقت بالحلقة واستيقظت وإنها لفي يدي. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الطرق التي كانت عن شمالك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما التي كانت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل الذي لم تستطع أن ترقه فمنازل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فإنه عمود الإسلام، والعروة هي عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. لما تنظر في حياة عبد الله بن سلام لا تراه منخدعا بمثل هذا، لعله جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على استقامة منهجه. رأوه مرة في السوق يحمل متاعه على كتفه، وعبد الله بن سلام كان رجلا غنيا، وكان عنده بدل الخادم 100، ومع ذلك كان يحمل متاعه على كتفه، فقيل له يرحمك الله عندك من يكفيك، هل المؤذى لكن انا وانت رجل يعني لك سأس وعندك مال. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كتف، وكل إنسان أدرى بقلبه، إن الكبر يدب إلى القلب جبين النمل، ولا يلتفت إليه إلا من كان ذا بصر. كثير من الناس يقع في هذا، مدير عام ويحمل عقيدته، لابد الداعي يأتي بسرعة ويحمل عليه الحقيبة وإن يجيب يغلل أو يجيب نفس نظر أو على الأقل يتهمه بقلة الذوق. يعني كيف أحمل أنا الحقيبة وتمسك نفسي؟ ما هذا خروج من خروج الكذب. عبد الله بن سلام بمجرد ما يشعر أن هذا يتسلل إلى قلبه يقتله بأن يحمل متاعه على كتفه ولا يمره إذا سلم قلبه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصلاة جامعة في يوم من أيام خلافته، فاجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فصعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنني كنت رجلا أرعى غنم بني فلان على قراريط، ومكى ثم نزل. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما فعلت أكثر من أن أجريت لنفسك؟ فقال: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها. ليس فرق مني وأنت الآن القرار بيدك ومعك المحبس وكله يصرع لك، فأراد أن يذلها بمجرد أن حدثته بالخلافة، فذكر فقره وأنه كان يرعى الغنم على قراريط لبني فلان. فبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن سلام كأنه على الإسلام يموت، إلا أن هذا ما زاده إلا خوفا. وعلامة المحب أنه يخاف. ولذلك إذا نظرت في سير العباد والأولياء تراهم أكثر الناس خوفا. وكلما مضى الرجل في الدنيا بفك أمان دل ذلك على أنه قليل الإيمان قليل العلم. الذين يرتكبون من الموبقات ما يشد عين السمع، ثم إذا حدثته عن الجنة يقول: إحنا ألفين أبيض، إحنا عملنا إيه؟ قال: أنا بصلي وأصوم وبطلع زكاتي في رمضان، وانتهى الأمر على ذلك. سبحان الله، ما هذا الأمان الذي يمشي به؟ وقد كان السادة العباد الكبار يخافون على أنفسهم. كلما رأيت الرجل شديد الخوف اعلم ان هذا يتناسب مع عظم ايمانه. فعبد الله بن سلام اكتفى بهذه البشاره من رؤيا. لهذا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لنفسه كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سالم عنه، سالم ابنه، قال: كان الناس يرون رؤى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، فقلت: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. وكان شابا عزبا يبيت في المسجد آنذاك. وفي هذه الليلة التي قال لنفسه لو كان فيك خير لرأيت رؤيا، رأى رؤيا، لكنه رأى ملكين يجرانه إلى النار. قال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، حتى أوقفاني على سفيرها فإذا هي مطوية كالذئب. تعرف إذا حفرت في الأرض حفرة فبنيتها من الداخل بحجارة باسمها بئر، فإذا تركتها بغير بناء يسمى قليبا، كالقليب الذي قذف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا جهل وهؤلاء العزاة في يوم بدر. قال: وإذا هي مطوية كالبئر، يعني مبنية من الداخل بجدران، وإذا فيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم. وأنا أقول أعوذ بالله من النار. فإذا ملك أخذني منهما وقال لي لم ترع، أي لا تخف، فاستيقظ. فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى، برغم أن الرؤيا لا تبشر، فإن الرؤيا عادة لا تتناسب، لا تتناسب مع الواقع، يعني تأويل الرؤيا قد يأتي بعكسها. جاءته البشرى فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، او قال كما في الرواية الاخرى عبد الله رجل صالح. وهذه شهادة لا تعدلها شهادة، لأن الذي شهد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عدل رجلا، وإذا عدل رجلا لا جارح له على الإطلاق، وإذا أسقط رجلا لا رافع له على الإطلاق. لقال نعم الرجل عبد الله، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطها أحد قط. لكنه قال لو كان يقوم من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، أي أنه جعل أغلب الليل قياما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يقوم من الليل، ولم يقل لو كان يقوم الليل، إنما لو كان يقوم من الليل. فأخذ هذه البشارة رؤيا. فإذا رأيت رؤيا على خلاف مرادك فلا تنزعج. يعني أحيانا قد يرى بعض الناس أنه يجامع محارمه في المنام فيقوم منزعجا. نقول إن الرؤيا لا تكون على وفق الحكم الشرعي في الواقع. مجامعة المحارم في الحقيقة من أكبر الكبائر، ويحد المرء بها، لكن في المنام لا يشترط ان تكون قبيحة كما هو في الواقع. إثبات لله مثلا في الواقع حرام، لا يحل لرجل ان يطيل إزاره سواء كان قميصا او كان بنطلون او كان سروال، لا يجوز له ان يطيل إزاره اسفل الكعبين. لكن إطالة الإزار في المنام محمودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى ناسا يعرضون عليه وعليهم قمص، في رجل قميصه إلى ركبته وقميصه إلى نصف ساقه، قال ورأيت على ابن الخطاب قميصا يجرجر. وهذا في الواقع حرام، حكم الشرعي انه حرام، ولكن في المنام رآه يجرجر. فقيل يا رسول الله وما أولته؟ قال الدين، دينه متين نابغ كثياب. فكان من أهمية الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول لأصحابه أرى أحد منكم رؤيا؟ ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إذا كان ذا. لكن في هذا المجلس لم يقل لهم أرى أحد منكم رؤيا، بل قص عليهم رؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها عدة مشاهد. المشهد الأول رجل مضطجع، وآخر واقف بجانبه ومعه صخرة عظيمة، ثم يهوي بالصخرة على رأس هذا المضطجع فيسلب. يسلب يعني فتح مصير. فلما يضرب بالحجر الحجر يتدهلك يتدحرج. فهذا الرجل الواقف يتبع الحجر ليأتي به مرة أخرى، فيأتي بالحجر فإذا رجع إلى المضطجع رجع رأسه كما كان سليما، فيضربه بالحجر مرة أخرى فيتدهله الحجر وتدحرج، فيذهب يأتي بالحجر وإذا رأس هذا المضطجع تعود كما كان. وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فكان تعبير ذلك أنه رجل أخذ القرآن ورفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أيها الأخوة الكرام، رفض القرآن ألا تجعله منهج حياة هو ده رفض القرآن، وإن كنت أحفظ الناس له. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شربا ماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. تغلط في حرف من حروف التفخيم ولا الترقيق يقعد يقول لك الحرف ده مخرجه من الحلق مخرجه من الزور، ويقيم لك الحرف وينفع الزور تمام، يقول لك الضاد قريبه من الضاء، ويقعد يتحدق ويتقعر ولا يجعل القران منهج حياه. هو ده ربط القران. تناقلت وكالات الانباء بسبب زلزال تركيا، ان سبب في زلزال ان كانوا هناك قاعده بحريه كان فيها 30 لواء اسرائيلي وامريكي وتركي، وكان في حراسه. المهم مجموع الاشخاص الذين كانوا في هذه القاعده البحريه كانوا 3000 شخص، وكانت حفله ماجله خليعه بدات بالخمر والنساء. فبينما وهم في عز الرقص احد الجنرالات الاتراك نادى ضابطا اخر برتبه نقيب وقال له هات مصحف، فجاءه بمصحف فمزق هذا الآسف المصحف وألقاه تحت أرجل الزوال والدنا، وقال: ألم يقل هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قد مزقته ووضعته تحت الأقدام. فلم يلبث إلا قليلا حتى ظهر ضوء أزهر، ثم حدث هذا الزلزال العميق، وهذه القاعدة كلها ابتلعها البحر ولم ينج منها واحد قط، ولم يقفوا لواحد ما على عين ولا على أثر حتى الآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. رب القرآن ألا تجعله قائدا لك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه لقه من قفاه إلى النار. لا ينبغي لرجل يريد أن ينجو غدا أن يجعل القرآن خلف ظهره. ومن العلامات على جعل القرآن خلف الظهر تجديد السنة، لأن القرآن هو الذي أعلمنا بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعجب لقوم يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة لا يتكلم إلا 17 مرة. فإن البيان الذي أعلمنا الله عز وجل أنه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، نحن لا ندري ما يحبه الله ويرضاه، ولا يكفي السياق اللغوي لمعرفة مراد الله عز وجل مهما كنت أعلم الناس باللغة، فقد يأتي مراد الله على خلاف ظاهر اللغة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وهم أفصح الناس وأفهم الناس لسياق الكلام وأوسع الناس من جهة مفردات اللغة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ علماء اللغة والأصول يقولون: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. الذين آمنوا ولم، لم هذه نافية، إذا الجملة منفية. الذين آمنوا ولم، إحنا ما بنبحث عن النكرة في هذه الآية. الذين آمنوا، والنكرة معروف إنها إيه؟ منزوعة الألف واللام، اسم ليس فيه ألف واللام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أتظن إيه؟ معرّم الألف واللام هي دي النكرة في الآية. فهذه النكرة وسبقها نفي، العلماء يقولون تفيد العموم. يعني تفيد العموم؟ يعني هذه الآية بسياقها اللغوي معناه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، ولو كان دقيقا جليلا، ولو كان دقيقا، ولو كان تافها، أولئك لهم الأمن. يعني معنى هذا الكلام أن من التبس إيمانه بظلم ولو كان قليلا ليس له الأمن. وهذا كلام يشق على النفس، كل ابن آدم خطاء، إذا ولا واحد فينا له الأمر. فلذلك لما نزلت الآية وفهموها على هذا انزعجوا وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تفهمون. إذا لم يعرفوا مراد الله من الآية حتى أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. يبقى الظلم في الآية، وإن خرج مخرج العموم لكنه معنى خاص وهو الشرك الأكبر. إنما ما يختلفه الناس من المظالم هذا يعفى عنها بالحسنات الناحية. إذن مهما بلغ روحه، مهما بلغ علم المرء، لا يستقل بمعرفة مراد الله ورسوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام مقاما مبين للآيات المجملات في كتاب الله. فأين ذهب هذا البيان؟ طبعا صدر حديث، وكلما جاءهم حديث لا يوافق أهواءهم كذبوه. وسيد من سادات اهل الحديث قيل له: فلانا يروي حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فأنا أبعد الناس منه. ما درجة هذا الحديث؟ قال: نظرنا في كتاب الله، عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فعلمنا أنه كذب. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل يقول في الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذبنا الحديث لما عرضناه على كتاب الله. ربط القرآن لا يقتصر فقط على أن يرد المرء القرآن، لا، بل إذا رد السنة بلا كتاب منير وبدون أن يرجع إلى ما تواضع عليه أهل العلم فهذا رافض أيضا لكتاب الله عز وجل. فهذا رجل يحفظ القرآن، أخذ القرآن يعني حفظه ثم رفضه، يا له من خاسر. وينام عن الصلاة المكتوبة. تصور رجلا يحمل كلام الله ويحفظه عن ظهر قلب فيرفضه ولا ينصاع له ولا يصلي الصلاة المكتوبة وينام عنها، لذلك كان جزاؤه من جنس عمله. رأسه هذا، دماغه الذي نام عن الصلاة هو الذي يشد بالحجر. ثم رأى صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، وهو رجل مسترق على صفاء، وآخر معه كلوب سكينة شرشرة، كلوب من حديد، فيأتي على سكه فيشرشره إلى صفاء، ومنخره إلى صفاء، وعينه إلى صفاء. ثم يتحول الجانب الآخر موقع شرشره أول صحيحا كما كان، وهكذا زواليه. فقال: ما هذا؟ فأول له هذا بعد ذلك. قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. جعل رجل معه كل أجهزة الإعلام، وأجهزة الإعلام الآن جعلت العالم قرية خطيرة. رجلان يتشاجران في آخر مكان في الأرض، يعتيك خبرهما بالصوت والصور. صار العالم بهذه الفضائيات قرية صغيرة. فهذا الرجل كذب الكذبة التي لا حقيقة لها، فتتناقلها كل هذه الأدوات إلى آخر مكان في الأرض. فهذا الرجل يشرشر صدقه الكاذب الذي أطلق هذه الكذبة. فما بال عينه وما بال منخرط؟ طيب، صدقه إن هو الكذب، طب منخرط إيه علاقته بالكذب؟ وعينه ما علاقته بالكذب؟ الحواس الخمسة التي يحس المرء بها وتجم الدنيا في عينه، من أهمها السم والنظر، والنظر على رأس القائمة. كل طموح في الدنيا سببه النظر، فإن النظر هو الذي يرسل الإخارة إلى القلب. كل ما رأيت عمارة جيدة تمنيت أن يكون لك فيها مسجد، رأيت فيلا تمنيت أن تكون في هذه الفيلا، رأيت سجادا فاخرا، رأيت ذهبا، رأيت فضة، رأيت أي منظر معجب تمنيت أن يكون لك مثله. وهذا التمني يتحول إلى عقيدة ويتحول إلى عزيمة، فيسافر المرء طلبا للمال الذي يفعل به ما رأته عينه. فيضطر أن يكذب لأجل إرضاء فلان أو فلان أو يعتذر، فهذا هو الذي يورطه. ولذلك إذا ابتلى الله عز وجل عبدا بفقد بصره فصبر على هذا البلاء، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من ابتليته بأخذ كريمتيه، وفي اللفظ الآخر بأخذ حبيبتيه، فصبر لن أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، لكن فقد البصر لا يستطيع أن يعبر السارع حتى يقول يا فلان خذني، لا يستطيع أن يقع على ما يتمناه حتى يجد قائدا، والحاجة إلى الناس كل حتى لو كانت إلى أكرم الناس فإنها كل. وسماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها، فعند فاقد البصر يستوي الجر الثمين مع الخرس المهين، وسواء عليه لبس أقر الثياب أو أرداءها، وسواء عليه جلس على الحصباء أو جلس على السجاد الفاخر، كله يستوي عنده، ولا ترى له من الطموح في الدنيا ما يكون لذوي الأبصار. فهذا الظهر كفو الرقم الإنسان، وكم ضيع من حياة الإنسان. فكثير من الناس يكذبون بسبب البصر. غياث بن إبراهيم قد الكذاب دخل على المهدي أمير المؤمنين، وكان المهدي يلعب بالحمام، حمام الزاج اللي كان بعده زمان في رسائل الحرب ويستخدمونه زي المخابرات السرية، فكان يلعب بالحمام. فلما دخل غياث بن إبراهيم الجماعة الحاشية اللي حوالين أمير المؤمنين قالوا له: حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. لو لو بيلعب بيه مثلا يبقى برضه ندور له على حديث، بيلعب مصارعة ندور له على حديث، وهكذا. ارضيه يعني ارضيه، قل له أي حاجة تبين إن هو رجل هياخد ثواب ويدخل الجنة باللعب ده. على طول جاهز: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. هو الحديث الصحيح لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث، فلأن الكذاب حيزود رابع فأنجي كلمة ثلاث من الحديث. وقال لا سبق إلا، وجاب الثلاثة الأولين الصحاح وأضاف إليها أو جناح. لا سبق إلا في خف اللي هي كناع عن البعير، أو نص عن الرمح، أو حافر عن الخيل، وكان الكلام ده كله بيستخدمه في الحروف، يبقى في جوائز لها لأحسن بعير، البعير اللي يسبق. طبعا اليوم بيقام بها حلقات الهجر، سباق البعران فيها، واحنا الان في عصر الصواريخ، واحد قاعد تحت الارض يوجه صاروخ لبلد يهدمها كلها، ايه بقى الهجن اللي تنفق عليها ملايين؟ طب زمان كان الهجن اللي يستغرق الحرب والقتال والمصارعه والكرب والفر مع الخيل، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سمح بالجوائز فيها في الخف الحافر والنصر. فأم هذا الكذاب ذوي او جناح كنايه عن الحمام، فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، ولما أخذ الدراهم وانصرف قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. طب تدفع الفلوس ليه؟ لما أنت عارف أنه كذاب ده كان المفروض، لأن المهدي بعد كده ثم أمر بذبح الحمام، ده أنت كنت تذبحه، هو الذي كان يستحق الذبح لأنه كذب على رسول الله عمدا، وأنت تعلم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لأجل أنه دخل وتقرب كذب كذبة بلغت الآفاق وتناقلها الناس عبر القرون حتى وصل قبره إليه.
أستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقبح الكذب من رجل له شوكة وله مكان وله سلطان، ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كذبة، فلماذا يكذب إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ دان، وعائل مستكبر. كل هؤلاء لماذا عوقبوا بهذه العقوبة الصارمة؟ لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب متعود على الكذب. طب ده أنت ملك، يعني لك شوكة، ولا يستطيع أحد أن يرد عليك ما تقول، فلماذا تكذب؟ أنا أفهم أن يكذب الخائف لينجو، يغير كلامه لينجو، لكن أنت صاحب الشوكة لماذا تكذب؟ إنه خبيث وشيخ جان. قد أفهم أن يزني الشاب قوي السبب، وأرجو أن يفهم أحد من كلامي أن أنا بأرخص في المسألة، لا، قد يفهم الإنسان وتبقى المسألة مقبولة من جهة المعنى. أنت زنيت ليه؟ قوي الشهوة، ماشي، لكن رجل فنت قوته وشهوته، لماذا يزني؟ لأنه خبيث قطعا. طيب عائل مستكبر، عائل يعني فقير ومناخره في السماء، وأرجو أن تفرق بين هذا وبين الكرامة، سنكون كريم، سنكون عفيف، يحسبه من جاهل أغنياء من التعاقب، لا، ده فقير وقلبه مليان كبر. قد أنت ليس معك شيء تتكبر به، أمال لو أنت غني تعمل كده إيه؟ إذا كان فقير ومن آخره في السماء، حد هتكلمه؟ هذا لو كان غنيا، لو كان صاحب مال، إذا لقال أنا ربكم الأعلى. فإذا وقع الشيء ولم يكن له مقتضى كان قبيحا، كمثل هذا الحديث، كمثل أرباب هذا الحديث. الرجل الذي يمتلك الشوكة ثم يكذب وهو عالم أنه لا يستطيع أحد أن يعاقبه، فهذا يدخل دخولا أوليا في هذا الحديث. فإذا انضاف على ذلك أنه يكذب على الله ورسوله فتلك الصامة الكبرى. والإشكال في ذلك أنه إذا بلغت كذبته الآفاق لا يستطيع أن يصححها. الجاحظ مرة ماشي في البالية فسمع جارية تقول: منطق صائب وتنحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فعجب هذا البيت فدونه في كتاب له ثم فسره، فسر اللحن في هذا البيت كالآن: قال يستعذب اللحن من الجواري، منطق صائب وتنحن أحيانا، اللحن اللي هو الغلط. تفسير الجحد للحن قال لك ان المرأة لما تحلب الكلام وتكسره يبقى منها كويس وجميل، لكن المرأة لما تتكلم كده زي السيبويه اللي هو العربية الفصحى تبقى مش كويس. فقال لك ان الجاريه بقى لما تشخر الكلام وتقلبه الكلام ده دي بقى كويسه وجميله ومقبوله، ففسروا بهذا. فقال له رجل من الباديه: ان المراه ما قصدت ما قلت او ما فهمت، انما قصدت ايه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغه التوريث، تنحل احيانا يعني تقول كلاما غير مراد. فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجعل، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيخان. قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين، ورى بغيرها يعني عم سبيله عن الناس. إذ الحرب قدع، هو رايح هنا يروح يقول هنروح هنا. ادي معنى التوريه، كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. انت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب. زي مثلا انا قائل، كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام اذا سمع مني انا قائم يبقى يتبادر الى ذهنه اقرب معنى بالصيام هو الامتناع عن الشرب والاكل والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولكن الصيام لغه ابعد من هذا، الصيام مطلق من الامتناع. مريم عليه السلام قالت: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. هذه اللي بنسميه علماء التوريه، يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب. مثل ابنة الرجل الصالح لما قالت وأعجبها موسى عليه السلام، أعجبها أمانته وفتوته، فبدل ما تقول لأبيها يا أبت زوجني أو نارك خير، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلم تصرح بمرادها لكن أباها فهم مرادها، فعرفون أرسل إليه ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهو يقول إن المرأة تقول وين ودل وتلحن أحيانا يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع، إنما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ، وهذا هو محل الشاهد، قال: وكيف لي بما سارت به الركبان. طب انا نسيت الكتاب وكتبت الكلام ده هو وكل واحد نسخ له نسخه وفات. طب انا اذا اردت ان اصحح مثل هذا الخطا من اين لي ان اصححه، وكيف اتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى اصحح غلطي. لذلك كان شعبه بن الحجاج رحمه الله إذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى يأخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه، فإذا بدا له أن الفتوى على خلاف الحق ذهب إليه في بيته فقال: ما قلته لك ليس كذلك، والفتوى على كذا وكذا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، لتعبير الملكين، يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني يصعب جدا إصلاح آثار هذا الكذب. وللحديث بقية بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا أنت ولي. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأنا يعني أنبه على شيئين قبل أن أكمل الكلام عن درس اليوم. الشيء الأول يتعلق برؤية الهلال، وهل إذا رؤي الهلال في بلد مسلم يشترك معنا في جزء من الليل أنه يلزمنا أن نصوم على صومه، أم أن لكل بلد مطلعا خاصا؟ إن الناظر في الأدلة يجد أن أقوى المذاهب في هذا هو المذهب الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل فإننا نصوم مع هذا البلد. والمذهب الآخر أن لكل بلد مطلعا مستقلا، وكلا المذهبين معمول بهما، يعني من المذاهب المعتبرة. طيب، في حالنا نحن في هذا التخبط في رؤية الهلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وليس هناك أي ضابط علمي لرؤية الهلال أبدا، مش أي ضابط علمي أبدا. لا المذهب الأول اتبعوا ولا المذهب الثاني اتبعوا على الأصول العلمية المعروفة. فالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان سؤال هذا السؤال، وهو ممن يقول بالقول الأول، ممن يقول بالقول الأول، وقد دون الشيخ رحمه الله هذا الكلام في كتاب تمام المنة. قال يعني الصواب الذي ينبغي أن يعمل المسلمون به، وهذا ليس كلام الشيخ الألباني وحده، لكن كلام أيضا لجنة الفتوى السعودية، أن لكل بلد مطلعا خاصا، يعني لا تخالفوا رؤيا المفتي في بلدكم. وهذا هو ما ينبغي أن نعمل به الآن. طيب، واحد يقول طيب كيف رجحت المذهب الأول ثم خالفته عند التطبيق في الفتوى؟ نقول هناك أصل معروف عند أهل العلم، وهذا الأصل يقول يجوز بل يشرع أن تأخذ بالرأي المرجوح وأن تترك الرأي الراجح خشية الفتنة. هم العلماء الذين قالوا بالمذهب الأول إن المسلمين كلهم يتوحدوا على رؤية واحدة ويكون عيد واحد، كان من أهم الأهداف هو الشعور العام بالترابط والتآخي ما بين المسلمين في بلاد العالم. طيب، لما يكون في البلد الواحد في تفرق في هذه المسألة، هذا في تضييع هذا المعنى الذي قال به العلماء الأولون. يعني أنا لو العيد مثلا في السعودية، في السودان أو في ليبيا مثلا، وهي البلاد المتاخمة لنا، أنت هنا في مصر لا تشعر بالخلاف بينك وبين ليبيا، لأن هؤلاء أقوام في واد وأنت في واد. إنما في البلد الواحد، بل في الأسرة الواحدة، تجد واحد مفطر وعنده عيد والثاني لسه بيكمل اخر يوم من رمضان، وهذا فيه تفرق الذي حرص العلماء على تحاشيه، وقالوا من جمله الاسباب التي رجعها القول الاول ان هذا فيه شعور بالتضامن وبالتآخي. نرجع الى الاصل الذي قاله اهل العلم، وهو جواز بل مشروعيه الاخذ بالقول المرجوح وترك القول الراجح اتقاء الفتنة. فإذا قلنا إن اختلاف المطالع قول مرجوح لكن فيه شيء من القول، والدليل وله دليل، والدليل يحتمله. لهذا كان قولا معتبرا، كان قولا معتبرا وإن كان مرجوحا، يعني كان في المرتبة الثانية من حيث القوة. أفضل العلماء أو ذكروا أدلة لهذا الأصل فقالوا من ذلك حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، والجملة التي سأذكرها لم ترد في الصحيحين ولكن في سنن أبي داود. فممكن لو أردنا أن نخرج هذا الحديث نقول رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وهذا الحديث أنه قيل لابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في منى، وخلف أبي بكر وعمر، بل وخلف عثمان جزء في جزء من خلافته، ولكن عثمان تأول ورأى أنه مقيم، وكذلك تأولت عائشة وقالت مهما مشيت فأنا مع أولادي وبني، فرأت أنها مقيمة ورأت أن العلة هي السفر فأتم. فكان عثمان بن عفان يصلي في منى أربعا، فأنكر عليه ابن مسعود، أنكر عليه أن يصلي أربعا في منى. فلما أذن للظهر قام ابن مسعود فصلى خلف عثمان، فقيل له قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني أنكرت عليه ثم وافقته. فقال ابن مسعود ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر. فترك ابن مسعود ما يعتقده راجحا، وفعل مع عثمان ما يعتقده مرجوحا، وعلل ذلك فقال ان هذا اتقاء الفتنة، او قال الخلاف شر. فالشيخ الألباني رحمه الله مع تسدده ونصره للمذهب الاول قال ما معناه في كتاب تمام المنة، ولكن ارى ان لا يخالف المسلمون رؤيا بلدهم، لان هذا مما يزيد الشقاق والتصدع حتى يأذن الله عز وجل ويجتمع المسلمون على قول سواء، وهذا هو القول الذي رجحته لجنة الفتوى أيضا السعودية. فيعني إذا ظهر، إذا قيل لنا رمضان غدا فإننا نلتزم بالقيام مع رؤيا أهل البلد. التنبيه الثاني، بعض إخواننا وليست هذه المرة الأولى التي يصلوني فيها مثل هذا العتاب، أنني لا أرد على الهاتف، وأن الإخوة يتصلون بي كثيرا وأنا لا أرد. بلا مبالغة أيها الإخوة، أنا أرد على حوالي 60% من المكالمات، والستون بالمئة هذه تساوي من الساعة التاسعة إلى الواحدة ليلة، وهذا الكلام كل ليلة. يعني أحيانا لا أرد على الهاتف لأني خلاص دماغي سينفجر، فبقدر واحد الراحة دي ممكن تكون تلت ساعة، يجي فيها حوالي 20 أو 30 مكالمة، ولا أرد. كل صاحبنا اللي بيتصل اتصل أكثر من مرة، فأنا الحقيقة لا أقصر أبدا في الرد على الهاتف، بل أرد بما أستطيع، ولا أستطيع أن أرد على كل المكالمات التي تأتيني. لكنني أنصح الأخ المتصل إذا اتصل إن أن يتكلم، ويتكلم ويعرض سؤاله او يعرض مشكلته. لكن في بعض الاخوه يتصل ويقفل ويتصل ويقفل 30 مره ورا بعض مثلا، وانا لا ادري، لا استطيع بالتجربه، خلاص يعني استويت مرارا بان ارد الاقي واحد زهقان وعايز واحد يروق، ها مكتئب والدنيا بيبص لها من قرن ابره والكلام ده، وعايز واحد يروقه. اقدرش اروقه باختصار ليه؟ ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. او واحد عندها مثلا مشكلة مع حماتها مع جوزها مع الكلام ده، وانا معرفش، ما ليس بيدي حل اكثر من الكلام العام، اصبري واحتسب الكلام اللي هو لا يكفي المتصل. المتصل لما يقول اصبر واحتسب الكلام ده صح، ممكن يقع على قلبيه برضه من السلامة، لكن لا يكون حل المشكلة. وانا لا استطيع، خلاص ما اعرفش جوزها ما اعرفش حماتها، وليس لا استطيع ان اتدخل، يبقى مش هقدر احل المشكلة. فاحيانا بخاف ان يكون الطرف المتصل غير جاد في السؤال، او ان مشكلته تافهه، او ان عايز يفرفش عن نفسه، بان انا اكلمه شويه او عايز يدردش مثلا وليس عندي وقت، فبالتالي اي واحد يتصل ويغلق الهاتف انا لا ارد عليه. انما اذا اتصل واتكلم وانا جالس بجانب الهاتف مثلا باسمع المكالمه بالكامل اسمعها، فاذا رايت مكالمه مهمه فانا برفع الهاتف اقول له نعم سمعت المكالمه والاجابه كذا وكذا. ان في بالفعل الناس بيكونوا مضطرين، ناس جزاهم الله خيرا من اخواننا لما قلنا انه ينبغي ان يكون لك مستشار خاص، وينبغي ان يكون لك مفتي زي ما يكون اي مريض له مستشار طبيب يتابع معه المرض، ينبغي ان يعني قبل ان تعقد صفقه من الصفقات انك انت تسال حلال ام حرام. فعلا استجاب كثير من اخواننا التجار جزاهم الله خيرا لهذا، ويسالوا فعلا قبل عقد اي صفقه هل الصفقه هي حلال ام حرام. فمثل هؤلاء انا ارد عليه اذا كنت موجودا، فانا ارجو يعني اخواننا يعني ان يحسنوا الظن باخيهم. وانا فعلا اقولها من قلبي، انا فعلا استمتع بخدمتكم، فعلا اشعر بمتعه وانا اخدم اخواني، اشعر بمتعه وانا اخدم اخواني، وهذه رسالتي الحقيقيه ان اكون خادما لكم، وانا لا اقصر بحمد الله عز وجل او ارجو الا اقصر في هذه الخدمه. فاخواني يحسنون لي الظن جزاهم الله خير. ثم واصل الكلام او الكلام على بعض المشاهد التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم اتينا على مثل بناء التنور، التنور هو الفرن، مثل بناء الفرن، واذا فيه اصوات ولغط. قال: فاطلعنا فاذا رجال ونساء عراه، فاذا اتاهم لهب من اسفل ضوضوا. وفي بعض طرق الحديث ان هم الزوالد والجنادون اذا جاءهم لهب من اسفل بيصعدوا الى فوق في فتحه فوق، يصعدوا الى فوق يريدون ان يخرجوا منها ثم يسقطوا مرة أخرى، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا أي عملوا ضوضاء. فلما عبرها الملكان، وقد ورد في صحيح البخاري في موضع آخر في هذا الحديث أن الملكين جبريل وميكائيل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عن هؤلاء قال: هؤلاء هم الزناد والزواني. وكان الجزاء من جنس العمل. تعرف الشهوة، الشهوة دي نار، لما يكون عندي الشهوة بتتأجج في صدره بتبقى زي النار بالضبط، تحرقه وتلسعه. فإذا كبح جماح نفسه وصبر على هذه النار التي يجدها في صدره عافاه الله من نار الآخرة. لكن هؤلاء لما لم يصبروا على هذه النار التي يجدونها من قوة الشهوة واستجابوا لأهوائهم وعصوا رب العالمين وزنوا بمن حرم الله عز وجل عليهم أن يأتوهم، عذبهم بنار الآخرة. تعرف الزنا من أقبح المعاصي، الشرك ولا الزنا الهون أعظم؟ الشرك طبعا أعظم، ولكن الزنا أقبح من الشرك. شوف، برغم أن الشرك أعظم من الزنا، والشرك هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا تحيط سيئة بصاحبها إلا الشرك، اللي هي السيئة التي تأكل كل الحسنة. برغم خطورة الشرك إلا أن الزنا أقبح، ولذلك لا يعير احد بكفر ابيه او بكفر ابنه او بكفر امراته، كما لم يعير ابراهيم عليه السلام بكفر ابيه، ولم يلحقه عار ولا شنار به، ولم يعير نوح عليه السلام بكفر ابنه، ولم يعير لوط عليه السلام بكفر امراته، وهكذا. لكن الزنا عار، لهذا قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. الزنا لا يحتمله احد ابدا على الاطلاق، وهذا الزنا مؤجر بخراب الديار. هذا الزنا يذر الديار بلاقع. لا أنسى من حوالي 20 سنة كنت لقت في أحد المساجد وتكلمت عن عقوبة الزاني المحصن. الزاني المحصن اللي هو المتزوج إذا زنى بعد زواجه الحكم الشرعي بتاع الرجم كما أجمعت الأمة عليه، هذا فيه نص وإجماع. يحفر له حفرة في الأرض يبقى وسط ده مدفون في الأرض، ثم يقذف رأسه بالحجارة إلى أن يموت. فأنا لما قلت هذا الحكم وبعدين بعد الخطبة أعطيت درس قصير وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا تجاوز 70 في تقديري، وهذا الرجل واقف بينتفض. أنا لما يعني رأيته ظننت أن هذه حالة مرضية عنده مرض العاش مثلا واقف بينتفض، فلما رآني كأنما رأى حتفه كأنه ملك الموت، وأتى وأمسك بيدي وخطفها وأراد أن يقبلها، فاستعظمت ذلك منه لارتفاع سنه. قال أنا لي سؤال، انتحلت به جانبا فقص علي أنه ظل يزني 20 سنة وما يعني ترك امرأة في الحي إلا وتفنى في أن يصل إليها، وقص حاجات عجيبة حاجات مخازي يعني. ثم تاب بعد ذلك فبيقول أنا سمعت منك الكلام ما سمعت كلاما بعده، خلاص يعني كان عقله راح. وأول ما سلمنا كان أول واحد يخرج من الجامع وذهب إلى البيت من التأنيب أو من الرعب الذي دخله من ذكر الحد عليه، فذهب إلى البيت لم يستطع أن يجلس على كرسي، فرجع مرة أخرى برغم بعد المسافة بين المسجد وبين بيته لم يسترح عايز يشوف إيه حاله يعني ما حكمه. فذكرته بالله تبارك وتعالى وأن الله لا تعظمه ذنب، خلاص يعني انتهت القضية عشان يقدر يعمل له حاجة. وهذا رجل يعني على مشارف الآخرة والله عز وجل لا يعظمه ذنب. وبينت له قال لي طيب قل لي أي حاجة أعملها تسقط هذا الذنب، أي حاجة قل لي أي حاجة عنك. أقول له مثلا تكفل يتيم، يقول لي ممكن أكفل 10 ممكن أكفل 100 كده. فهذا الرجل من جملة ما قص علي أن الله عز وجل انتقم منه فعلا، كان رجل من أصحاب الملايين وذهبت كلها حتى إنه بيتكفف ثمن الدواء. أولاده تنمروا له وتنكروا له وابتلاه الله بمرض الوسواس في النساء، فهو من وجهة نظره لا يرى امرأة في الدنيا عفيفة. هو لا من وجهة نظر، لا أمه عفيفة ولا امرأته عفيفة ولا بنته عفيفة ولا خالته عفيفة ولا عمته عفيفة ولا جدته عفيفة. وهذا من أعظم ما يصيب المرء أن لا يرى في الدنيا صديقا ولا أمينا ولا وفيا، فيعيش كالنبت الغريب يعذب بوساوسه. الزنا يدع الديار بلاقع. في بعض بلاد المسلمين الزنا مرخص، الزنا مرخص، وفي بيوت دعارة سيئة السمعة وبيوت دعارة حسنة السمعة، وهناك بيوت دعارة شريفة يعني. طيب بيوت دعارة سيئة السمعة طب احنا فاهمين، فلما سألت القائمين هناك طيب ايه بيوت دعارة حسنة السمعة، قال يعني الواحد اللي بيزني بيدي للمرأة حقها ما بيكونش عليها الفلوس يعني، واخدالك يعني بيت دعارة ملتزم دايما الرخصة بتاعته ماشي وما تتحبش، لكن كمان يزني وياكل فلوسها دايما بقى ايه دايما بقى لابد ان يعاقب يقوم يغلق بيت الدعارة كنوع من العقوبة. سبحان الله. تعرف العز بن عبد السلام في يوم تنصيب نجم الدين ايوب
اليوم بقى يوم تنصيبه في ملك مصر بيعملوا احتفال قومي كده كل سنة في ذكرى التنصيب والنصر. فالرجل يقعد على الكرسي وبعدين يعني كل الناس المهمين حواليه وكمان يحتفلوا به ويدعوا له بطول العمر والكلام ده. فالعزيز عبد السلام قال لغلامه قال تعالى لنقول لله كلمة في هذا اليوم، لنقوم بحق الله، لنقوم بحق الله في هذا اليوم ونقول كلمة لله. فذهب العز يتوقع على غلامه ومشى على البصب بحذائه، ثم وقف أمام نجم الدين أيوب وقال له يا أيوب ألم يبوئك الله ملك مصر وأنت تبيح الزنا والخمر؟ فقال يا سيدي هذا من زمان أبي، أنا عرفت حاجة، أبويا العرب كل ده. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. فقال أين هذا يا سيدي، أين هذه الحناية؟ قالوا في المكان الفلاني والمكان الفلاني. فأصدر نجم الدين أيوب مرسوما بإبطال هذه الحناية وإدخال بيوت الدعارة. وهم راجعين بقى الغلام مع العز بن عبد السلام بيقول له يا سيدي أما هب ها قاعد وكلهم قاعدين ألف حق بقى وساعة والكلام ده الجماعة اللي داخل الجيش يعرفوا ألف حق مين، والمنظر يخص، قال له يعني ما خفتش من الأبهة دي كلها؟ فقال يا بني إن استحضرت عظمة الله في قلبي فوجدت السلطان قدامي كالقصر. لما استحضر عظمة الملك ملك الملوك وجد هؤلاء لا يسوون هباء، فسهل عليه أن يتكلم بالحق إذ عاين مكان الملك أو إذ عاين مقام الملك. فهؤلاء الزناة والزواني عليه في فرن. تعالى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النار قال إنها عليهم مؤقدة، مؤقدة عليهم أسئلة، ما فيش أي مدحات ممكن تهوي كده ولا بتاع ولا تخفف من حدة النيران. المشهد الرابع وكان مشهدا مثيرا فعلا، نهر بحر من الدم وواحد يسبح في هذا النهر، وعلى الإطلاق الرجل عنده حجارة قم حجارة، الرجل اللي بيسبح في النهر ده يعوم ويسبح ومجيل ايه للي على الشط ده يوم رميه بحجر يوم فتح له بقه كده واكل الحجر ببقه ماسكه بفمه كده، وبعدين يبتدي يعوم ويدور ويسبح كام دوره كده وعليه مراجع ثاني الى هذا الرجل على الشاطئ فيقذفه بحجر وهكذا. قال جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا آكل الربا، والتزاوج جنس العمل، لان آكل الربا بيمص دماء الناس، يمص دماء الناس، والربا كله حرام وان احتالوا على تسميته بغير اسم. يعني المتزعم كبر الفتوى الآثمة بحل ربا البنوك، واحد يسأله في الفضائيات يقول له يعني طب فوائد البنوك حق، قال له ما تقولش فوائد قل أرباح. ها كأن خلاص يعني الحكم تغير لمجرد تغيير الكلام، خلاص تم الخمر الآن بيسموها مشروب روحي، خلاص مشروب روحي كده بقت حلال، سميها مية سميها ماء زلال سميها أي حاجة صارت حلالا، تعلق بالأسماء وترك الجوهر. أنا أقول لكم ما فعله العوام تجاه هذه الفتوى، حتى إذا كان أي واحد جالس ممن يسمع كلامي أو سيبلغه كلامي بعد ذلك، فلعل هذا يحمله على تقوى الله سبحانه وتعالى وترك ما فيه من المآثم. من حوالي 25 سنة لما كنا بندعو إلى السنة، أي سنة نعرفها كنا ندعو إليها، فكان كل الناس ملهاش غير اعتراض واحد. يعني احنا بقالنا 60 سنة بنعبد ربنا، وكان في العالم الفلاني والفلاني والفلان، وكلهم ما فطنوا الى هذه السنة وانت لوحدك اللي عرفتها. يعني ممكن كل الناس يكون على ضلال
وانت تكون على حق. طبعا هذا تمشيا مع مذهب العوام، وان الحق يوزن عندهم بالكيلو، الحق يوزن عندهم بالكيلو، عشرة بل واحد يبقى العشرة صح، واخد بالك؟ طيب كل من يجيب حاجة يقول لك يعني كل الناس دول ما بيفهموش، وانت اللي بتفهم. واكتوينا بهذه المقالة ربع قرن، والآن أنصفنا رب العالمين وجعل الدائرة لنا، كل المجامع الفقهية بما فيها لجنة الفتوى في الأزهر وفي السعودية وفي الكويت وفي عمان والدورة التي عقدت في الإمارات، المجامع العلمية كلها اتفقت على حرمة فوائد البنوك وأنها ربا. فجاء واحد وقال هي حلال، يبقى دول كلهم ما بيفهموش، وهو اللي بيفهم؟ ما هو ربنا بقى انصفنا وادانا بقى المبادرة الآن، يعني كل دول ما بيفهموش ولا واحد فيهم فصل لمعنى الربا ولا فاهم البنوك بتشتغل ازاي، وانت لوحدك اللي فهمت. انا اخالب العوام الذين عنونا ربع قرن ان يلتزموا بمذهبهم في هذه المسألة. مذهبهم في هذه المسألة ان بالكثير، ان الكثير يغلب، الكثير يغلب، هو ده مذهبهم. انا اخالبهم ان كانوا منصفين ولا يتبعون اهواءهم ان يلتزموا مذهبهم في هذه الفتوى. باختصار، عمل البنوك انما هو الاقراض، مفيش اكثر من كده. اذا كان فيه نسبه 5% 2% 7% مشروعات، هذه مشروعات مش هي المشروعات الاستثماريه ولا هي المضاربه ولا الكلام ده ابدا. البنوك جعلت المال سلعه، بتبيع وتشتري فيه. واحد عنده 10,000 جنيه اخرق، مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يعمل مشروع، يدي الفلوس للبنك، يجي واحد ثاني مخه كويس وراجل تاجر وراجل عنده امكانيات ومظهر ما عندهش فلوس، يقول له طب يا بنك انا عايز 10,000 جنيه دي سلف، يقول له طيب 10,000 جنيه دي ب 12,000 جنيه ب 15,000 جنيه زي ما بحدده. هذه شغلة البنوك، ملهاش شغلانة اكثر من كده. انت اذا قلت لاي انسان في الدنيا لو واحد سلف واحد 100 جنيه وخدها 110 دي يبقى ايه؟ يقول لك ربا. كلهم دول كلها تقول الكلام ده، البنك ما بيعملش اكتر من كده، لكن البنك بيتاجر في الالوف وفي المليارات وفي الملايين والكلام ده. بعض الناس بيظن ان البنك اكثر امانا في حفظ المال. انا عايز اقول لك اذا جاء امر ربك لا يستطيع احد ان يقيم قامته. بنك الاعتماد والتجاره وهو بنك شيوخ الخليج، بنك شيوخ الخليج اللي بعضهم لم يرى ورقه البنكنوت، ليه؟ كل شغله شيكات، لم يرى ورقه بنكنوت. هذا البنك معروف انه افلس واغلق ابوابه، وحاولوا ان يقيموا قائمته لكن اليهود اللي مسكين عصر المال في العالم حالوا دون ذلك. فالربا هي المعصية الوحيدة التي أعلن الله الحرب على صاحبها، قال أنا سأحاربه، فإن لم تفعلوا أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يزال المتعامل بالربا في سفال إلى أن يموت. أنا لا أعلم رجلا تعامل بالربا ومات سليما ومات بغير دين. فيش واحد يتعامل مع البنوك أبدا إلا ويبتليه الله تبارك وتعالى بالدين ولا يهنأ بماله أبدا. هذا الرجل بيسبح في نهر الدم، مص دماء الناس بالربا، فعومل بما فعل، ده دم جنس العبد، وكان يعوم في مثل هذا النهر من الدم. طيب إيه كانت الحجارة دي؟ قال لك الحجارة كناية عن الخيبة والخسران، لأن الحجارة لما تيجي تزرع عليها لا بتمص مية ولا بتطلع زرع، ها؟ كمثل صفوان عليه تراب، اللي رايح صفوان عليه تراب الصفوان ولا حجر عليه تراب، فاللي رايح يزرع نفكرها ارض ممكن يزرع فيه، لكن نزل ماء من السماء ضيع التراب واظهر الصفوان وطلع انه هو حجاره ما يعرفش يزرع عليه. فالحجاره كنايه عن خيبر الخسران، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لا ينسب الولد الى ابيه الا اذا جاء بالعقد الصحيح، يكون في عقد كذب التاب وتجي الدنيا صح. فاذا اتى الرجل اهله بعد هذا العقد يبقى اي ولد يجي من المراه دي يبقى ابن. هذه معنى الولد للفراش. وللعاهر الحجر اي ان الزاني اذا زنى بامراه فاولدها فحكم هذا الولد عند جميع العلماء انه لا يلتحق بالزاني فبقى ابنه ولا ينسب اليه حتى لو تاكدنا 100% انه ابنه وان الماء ماؤه، لا ينسب لابيه بهذا الحديث وباتفاق العلماء عليه. يبقى اننا حمل الاثم وحرم نسبه الولد اليه فكان كالذي اخذ حجرا، وهذا هو معنى وللعاهر الحجر. فهذا المال اللي هو هذا الحجاره اللي هو بيحذف بها لا فياخذها في فمه، هذه امواله التي نماها من الربا صارت للاخره حجاره لم ينتفع في الدنيا بها ولم ينتفع في الاخره بها، وذلك هو الخسران المبين. وان شاء الله لهذا الحديث تتمه بعد ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.